هنا إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدقر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدقر؟ طال التصاعد،
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، حفظة دينه وعدل كتابه وحملة سنته وآباء أمته، وصل وبارك على خاتمهم الهادي المهدي والقائم المهتدي والطاهر التقي الزكي النقي الرضي المرضي الصابر الشكور المجتهد عبدك الذي استخلصته لنفسك وارتضيته لنصر دينك واصطفيته بعلمك وعصمته من الذنوب وبرأته من العيوب وأطلعته على الغيوب، ولي أمرك الذي بإذنك غاب وأمرك ينتظر. اللهم فأذن لوليك بإظهار عدلك في عبادك، وحي به القرآن، وأرنا نوره سرمدا لا ليل فيه، وحي به القلوب الميتة، واشف به الصدور الوغرة، واجمع به الأهواء المختلفة على الحق، برحمتك يا أرحم الراحمين.
السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في الحلقة 68 بعد 300 من هذا البرنامج. وقد افتتحناها بعبارات مقتبسة من دعاء عصر الغيبة المروي في جملة من المصادر المعتبرة مثل كمال الدين للشيخ الصدوق والكافي للكليني وجمال الأسبوع للسيد ابن طاووس وغيرها، وهي تشتمل على مجموعة من ألقاب إمامنا المهدي عجل الله فرجه، إلا أننا نتناول في هذه الحلقة لقب ولي الأمر أو ولي أمر الله، وهذا اللقب من أشهر ألقابه أرواحنا فداه، وهو يشترك فيه مع آبائه الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. وهذا اللقب قرآني في الأصل، ولذلك ينبغي أن نرجع إلى القرآن الكريم أولا للتعرف على المراد منه، فقد ورد في آية الطاعة المعروفة وهي الآية 59 من سورة النساء:
في هذه الآية الكريمة يقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، أي أنه عز وجل جعل طاعة أولي الأمر من سنخ طاعة رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله، الأمر الذي يجعل طاعتهم بمثابة طاعة الله عز وجل، وهذا يعني عصمتهم، خاصة وأن الأمر بالطاعة هنا مطلق غير مقيد بقيد. ويستفاد من ذلك أن الأمر الذي يقولونه هؤلاء المعصومون عليهم السلام هو أمر الله عز وجل، وبه تكون طاعتهم محض طاعة لله تبارك وتعالى.
وأمر الله هو كل ما يرتبط بتدبيره عز وجل لشؤون عباده وإيصالهم إلى الغاية من خلقهم وإصلاح دنياهم وأخراهم. وبهذا المعنى يكون ولي الأمر هو المعصوم العارف بدين الله المنفذ لخطته عز وجل لتدبير شؤون عباده وهدايتهم إلى الصراط المستقيم، بحكم قوله تعالى في سورة الأعلى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وهذا الأمر هو الأمر الذي يتنزل عليهم في ليلة القدر، وهو الأمر الحكيم في عنوانه العام، كما يصرح بذلك دعاء ليلة النصف من شعبان: نواميس العصر وولاة الأمر المنزل عليهم ما يتنزل في ليلة القدر، وأصحاب الحشر والنشر تراجمة وحيه وولاة أمره ونهيه.
وقد وردت عدة أحاديث شريفة تصرح بهذا المعنى، منها المروي في كتاب الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في جواب من سأله: وما ذاك الأمر؟ يقصد المذكور في آية سورة النساء المتقدمة. قال عليه السلام: والذي تنزل به الملائكة في الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم من خلق ورزق وأجل وعمل وعمر وحياة وموت وعلم غيب السماوات والأرض والمعجزات التي لا تنبغي إلا لله وأصفيائه والسفر بينه وبين خلقه.
وثمة معنى آخر لأمر الله ورد ذكره في القرآن الكريم في سورة ياسين المباركة الآية 82، وهو قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهو المستفاد منه ما تعرف بالإرادة التكوينية، وتوفر الإرادة التكوينية لأولي الأمر المعصومين عليهم السلام أمرا ثابتا في كثير من النصوص الشريفة. وقد صرحت جملة منها بأن الله جلت قدرته يعطي هذا الأمر ومرتبة من الإرادة التكوينية لمن أخلص في طاعته من أوليائه، نظير ما ورد في الحديث القدسي: عبدي أطعني تكن مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون.
والأئمة المعصومون صلوات الله عليهم قد بلغوا أعلى مراتب الطاعة لله عز وجل والتسليم لأمره كما هو ثابت لكل من اطلع على سيرتهم، فلا غراب أن يتفضل الله تعالى عليهم بأعلى ما يمكن للإنسان من مراتب الإرادة التكوينية، فقد ذابت إرادتهم في إرادة الله عز وجل. وينبغي هنا الإشارة إلى أن الإرادة التكوينية هي بحد ذاتها من السنن والقوانين الإلهية في تدبير شؤون العباد وعموم الخلق، ولا تعني بحال من الأحوال نفي السنن الإلهية الثابتة ونظام الأسباب والمسببات. أجل أن سنة الإرادة التكوينية هي سنة حاكمة على السنن الأخرى وفي مرتبة أعلى منها، مثل ما أن سنة كون الدعاء يرد القضاء وقد أبرم إبراما هي من السنن الإلهية الحاكمة على جملة من السنن الأخرى.
وإذا كان المصداق الأول لأمر الله ألصق بمهمة أولي الأمر الذين ذكرتهم آية سورة النساء، فإن المصداق الثاني لأمر الله أي الذي يرتبط بالإرادة التكوينية هو أمر ملازم للمصداق الأول، بمعنى أن قيام ولي الأمر بمهمة تنفيذ خطط الله عز وجل في تدبير شؤون عباده وتلقي ما يتنزل في ليلة القدر من كل أمر حكيم يحتاج إلى مرتبة عالية من الإرادة التكوينية، والمصداق الثاني لأمر الله جلت قدرته. وهذا الأمر يصدق على جميع أولي الأمر صلوات الله عليهم في كل عصر، ومنهم إمام زماننا المهدي الموعود أرواحنا فداه، وجميعهم إنما يعملون بأمر الله عز وجل وبإرادته وقيمومته جلت قدرته.
وعلى ضوء ما تقدم يتضح معنى هذا اللقب من ألقاب مولانا المهدي سلام الله عليه، نعني لقب ولي الله أو ولي أمر الله كما ورد في بعض النصوص الشريفة. فهذا اللقب يشير إلى حقيقة أن الإمام المهدي عجل الله فرجه يقوم في عهد إمامته سواء في عصر غيبته أو بعدها عند ظهوره بتلقي وتنفيذ خطة التدبير الإلهي لشؤون العباد في كل عام، كما هو المستفاد من سورة القدر والآيات الأولى من سورة الدخان والتي تصرح بتنزل الروح والملائكة في ليلة القدر من كل أمر بصيغة المضارع التي تفيد الاستمرار، حيث يفرق فيها كل أمر حكيم يرتبط بتدبير شؤون الخلق. وحيث أننا ثابت إسلاميا تكرر ليلة القدر كل عام، لذا فإن ثمة خطة سنوية تتنزل من الله عز وجل في ليلة القدر على ولي أمر الله لكي يتولى تنفيذها، وهذا الأمر يصدق على مولانا المهدي عجل الله فرجه أيضا.
إذن فولي أمر الله هو في الواقع رئيس جند الله عز وجل، ومثلما أن تنزل الملائكة والروح في ليلة القدر هو بإذن ربهم وأنه أمر من عنده، كما تشير لذلك الآية الخامسة من سورة الدخان. كذلك فإن جميع تحركات ولي الأمر أو ولي أمر الله هي بإذنه وأمره عز وجل، وهذا الحكم الشمولي يصدق على غيبة الإمام المهدي أرواحنا فداه، وظهوره، كما تصرح بذلك جملة من النصوص الشريفة، ومنها العبارات التي افتتحنا فيها هذه الحلقة، نظير عبارة ولي أمرك الذي بإذنك غاب وأمرك ينتظر. اللهم فأذن لوليك بإظهار عدلك في عبادك. وحيث أن ثمة خطة سنوية في تدبير الله لشؤون عباده، فهذا يعني أن لدعاء العباد وتضرعهم إلى الله عز وجل بتعجيل فرج وليه المهدي عليه السلام أثر في تحقق ذلك، والعكس صحيح أيضا. وهذه نقطة مهمة. أما الآن فننقل الميكروفون إلى الفقرة الأخيرة من هذه الحلقة.
نورك في شعبان شروق البهجة والإيمان.
يا أمل الأحرار، يا أمل الثوار، يا أمل الأحرار، يا أمل الثوار، يا إمام الأبرار، يا إمام الأبرار.
عاد الكون نشيد الذكرى، وأرسل في طلعتك الغرى. عاد الكون نشيد الذكرى، وأرسل في طلعتك الغرى. وعم نشيدك في الأوطان، نشيد النصر على الطغيان. وعم نشيدك في الأوطان، نشيد النصر على الطغيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبانا ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وبضيفنا الكريم في هذه الفقرة سماحة الشيخ باقر الصادقي. أهلا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
سماحة الشيخ، وعدتم المستمعين الأفاضل بأن تعرفوهم ببعض الأعمال العبادية التي وردت بشأن الفوز بلقاء أو رؤية الإمام المهدي سلام الله عليه، أو الحصول على رعاية خاصة منه سلام الله عليه. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في بعض الكتب الحديث وفي بعض الروايات ومن خلال المجربات، بعض المجربات الإمامية، أن من واظب على الصلاة في مسجد السهلة ولمدة 40 ليلة أربعاء مع أداء الصلاة وبعض المستحبات من الأدعية، ففي ليلة 40 أنه كما هو مجرب ومعروف من خلال قصص كثيرة منقولة في هذا الباب، أنه يوفق للقاء الإمام، وربما أنه يراه ولا يعرفه في نفس الوقت، ولكن من خلال الحديث أو دلائل بعد أن ينصرف عنه أو يخفى عنه شخصه، فيتأمل بالكلمات أو الحديث الذي جرى، فيعرف أنه هو هذا كان صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. وهذه على هذه هناك شواهد كثيرة، يعني قصص كثيرة لعلمائنا، لبعض الناس الأخيار ممن التزم في الصلاة في هذا المسجد. ومن جملة ما هو معروف ومجرب كذلك الصلاة في مسجد جنكران.
نعم.
وطبعا الصلاة في مسجد جنكران رواها بالنسبة إلى هذه الصلاة وقضية فضل المحدث النوري على الله مقامه.
نعم.
وأنا سمعت شخصيا من تسجيل لآية الله العظمى السيد المرعش النجفي بصوته رحمة الله عليه، وقد أيد هذه الصلاة وفي هذه المسجد، وأن علماءنا مجموعة منهم كانوا عندهم التزام بالمجيء إلى هذا المسجد والصلاة فيه، سواء كانت ليلة الأربعاء أو ليلة الجمعة كما ينقل عن آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قوم، كان هو ومجموعة من تلاميذه يأتون مشيا كما سمعت على الأقدام من حرم المعصومة إلى مسجد جنكران ويتعبدون في ليلة الجمعة في هذا المسجد.
نعم. والباثقي أيضا هو أيضا من كبار مجتهدي حوزة قوم. نعم. رحمه الله كان قد فاز عدة مرات بلقي الإمام في مسجد جنكران، وكان يحث على هذا المسجد ويأتي إليه أو يذهب إليه في جميع المناسبات حتى أيام البرد وأيام
الشتاء.
كان يأتي نعم كان يأتي ماشيا
ماشيا
عرفت عنه هذه السنة.
نعم نعم. وهذا فعلا شيء مجرب، والحمد لله يعني هناك بعض الأشخاص حصلوا على بركات كثيرة من الالتزام بالصلاة في هذا المسجد.
نعم.
يعني حوائج قضيت ببركة الإمام، وأنا إذا ما يسمح الوقت أنقل كرامة لأحد الأخيار هنا أعرفه.
نعم.
معرفة شخصية.
نعم.
وابتليت زوجته باختصار.
نعم.
ابتليت زوجته بمرض الخبيث، مرض السرطان، أجارنا الله وجميع المؤمنين والمؤمنات، وأخذ يعالجها في طهران إلى أن الطبيب المشرف على علاجها قال أخذها إلى بيتها لتموت، لأنها لا تتقبل، جسمها لا يتقبل الدواء بعد. ونتيجة الأشياء الكيميائية سقط الشعر وكل شيء. ما على كل، لما وصل إلى هالمرحلة يقول جئت بها إلى بيتنا في قم، وفي لحظات خطر في ذهني هذا الرجل المؤمن اسمه مشت رجب، فهذا الرجل كان يخدم في مجالس أبي عبد الله الحسين، وكنت أقرأ في هذه المجالس أنا وكنت أراه، لكن لا أدري أن هذه الكرامة حدثت له لزوجته. بعد ما سمعت حدثته أن يحدثني أن بهذه، فهو الذي نقل لي وقال لي أنه بعد ما وصلت إلى هذه المرحلة من الطبيب وخطر في ذهني أنه أنا عندي إمامي صاحب العصر والزمان، ولماذا لا أتوسل فيه في، وهنا أثر من الآثار موجودة في قم وأنا في قم.
نعم.
يقول أخذت زوجتي وجئت وصليت في هذا المسجد، وبعد انتهائي من الصلاة جئت عند زوجتي التي كانت لا تقوى على الحركة وأخذتني سنة عندها، في هذه السنة رأيت سيدا مهيبا جليلا، وصف لي بعض وجهه علامات وجهه وقال لي خذ زوجتك فإن زوجتك لا شيء فيها، يعني
تبارك الله تبارك.
أي نعم. يقول قلت له ماذا تقول أنها مبتلات بالمرض الخبيث وكذا، يقول مرة ثانية قال لي خذ زوجتك فإن زوجتك لا شيء فيها.
نعم.
من مرة ثانية همعت نفس الكلام قلت له أنه مبتلات به. المرة الثالثة قال لي خذ زوجتك فإنها قد شوفيت.
نعم.
يقول ثم غابت هذا، وأنا انتبهت من تلك السنة، والحمد لله جئت لها بماء من مس المسجد، وكان عندي علامة أن كل ما أعطيه كانت صح لا تقبل، جسمها لا يقبل حتى الدواء.
نعم.
فشربت الماء ولم تتقيأ، أخذتها إلى المنزل أعطيتها بعض المأكولات أخذت، ولمدة 10 أيام كل ما أقدم لها شيء تأكل ولا تقيأ، إلى أن أرجعتها إلى الطبيب المباشر قلت له أجري الفحوصات عليها من جديد، فلما أجرى الفحوصات قال لي أنها سالمة من كل شيء. إن أخذتها قلت له أني توسلت بسيدي ومولاي صاحب العصر والزمان وأديت الصلاة هذه صلاة في مسجد جم كرام.
على أي حال هناك كثير من الكرامات من هذا القبيل وهي مدونة أيضا في السجل الخاص في مسجد جم كرام، كما هو الحال في كثير من المساجد والمقامات المنسوبة إلى صاحب الأمر سلام الله عليه. الأعمال الأخرى سماحة الشيخ لو سمحتم نوكلها إلى الحلقة المقبلة
إن شاء الله.
مستمعينا الأفاضل، الوقت المخصص لهذه الحلقة انتهى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم رؤية الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة لمولانا صاحب الأمر ويجعلنا من خيار مواليه، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم
شمس خلف السحاب.